يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال جل شأنه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد علم. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من يد أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني فيها جنة، ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يزفني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم ما لبث أن توفي ورقة. أيها المسلمون، هذا هو حديث بدء الوحي، والوحي هو الخط المميز بين تلقي الأنبياء عن ربهم سبحانه وتعالى وبين ذكاء الأذكياء وشجاعة الشجعان وعبقرية العباقرة وإبداع المبدعين. هو الخط الذي يفصل فيما بين الصفات البشرية التي قد تكون متميزة عن الآخرين، وبين أن يتلقى الإنسان الوحي من عند الله عز وجل. عندما يكون الأمر من عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا خيار للإنسان في أن يقبل أو لا يقبل، أو أن يجد ما يقارن به ما جاء به من تلقى الوحي مع غيره، لأن ما يأتي به النبي لا يأتي به من عنده، ولا يضعه من ابتكاره، ولا يخترعه من ذاته، إنما هو أمر إلهي أنزله من خلقنا وأوحى به من أوجدنا ونظم به شؤوننا من نظم به خلقنا. فهناك أمر تكويني أوجدنا به على النسق الذي نراه في أنفسنا، وهناك أمر تكليفي يتمثل في الوحي الإلهي الذي بعث به الأنبياء. وما يحدثنا به الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يشير إلى معان يجب أن نتوقف عندها بتأمل. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى أعد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بشر كسائر البشر، لتلقي الحقيقة الملائكية التي هي ذات صفات تختلف عن صفاتنا، وذات هيبة وجلال. أن يتلقى الجسم البشري والنفس الإنسانية الوحي من عند الله عز وجل بواسطة ملك عظيم من ملائكة الله تعالى، هذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يعد النبي لاستقبال هذه الحقيقة إعدادا سابقا تمثل في أمرين أشار إليهما الحديث. الأمر الأول أن الله حبب إليه الاختلاء، أي الخلوة للعبادة، فكان يقيم في غار حراء الليالي ذوات العدد. غار حراء غار على مقربة من مكة، مطل على بعد عدة كيلومترات من مكة المكرمة، مطل من جلس فيه على الكعبة المشرفة، يجلس هناك ويتأمل خلق الله ويتعبد، يعبد الله عز وجل على النحو الذي ألهمه الله عز وجل من العبادة، من تسبيح إلى سجود إلى غير ذلك. الله أعلم كيف كان يتعبد سيدنا رسول الله في غار حراء. تمر عليه الليالي ذوات العدد وهو ليس له من أنيس إلا ذكر الله، إلا عبادة الله. الأمر الآخر هو أنه انتابته حالة بشرية متميزة أنه كان لا يرى الرؤيا إلا جاء تفسيرها مثل فلق الصبح. وهذه شفافية أعدت بها روح النبي صلى الله عليه وسلم، حالة من الصفاء هي نوع من الوحي يتعرض له كل إنسان، ولكن درجة الشفافية تختلف من حالة إلى أخرى. كان أسماها وأرقاها من تاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. بعد هذه الفترة، بعد أن أمضى فترة يتحنس ويتعبد في غار حراء، حتى إذا نفذ ذاته عاد إلى بيته، فمكث عند أهله فتزود وعاد إلى غار حراء ليعاود التعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. وبينما كان يتعبد في غار حراء، إذ فجاءه الوحي. ولعله في بعض الروايات جاء قبل ذلك في الرؤيا كتمهيد لما سيكون من شأنه في رؤية جبريل عليه السلام عيانا وقد ملأ ما بين السماء والأرض، وأقبل إليه وقال له اقرأ. إنه موقف عظيم، موقف يتلقى فيه الإنسان ملكا من ملائكة الله عز وجل بهيبته، ويناديه بشكل مباشر ويقول له اقرأ. سمعه بإذنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا بقارئ، فضمه ضمة شديدة. لماذا ضمه؟ هل قسوة عليه؟ حاشا، إنما لكي يترسخ في كيان النبي صلى الله عليه وسلم وفي عقله وقلبه أن ما يجري أمامه وما يجري له هو حقيقة حسية قائمة تجري له، أحس بها فسمعها في أذنه، وأحس بها فرآها بعينه، وأحس بها فضمه الملك إلى صدره، فلم يعد ثمة أي مجال للريبة فيما يجري للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس مرة واحدة، بل تكرر ذلك مرات ثلاث، ثم تلا عليه أوائل أول ما أنزل الله من كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. إذن هي حقيقة وليست خيالا، حقيقة ساهمت في ترسيخ يقين النبي صلى الله عليه وسلم بها كل مشاعره وكل أحاسيسه، سمعه بأذنه ورآه بعينه وأحس به في جسده، حتى اشتد عليه ذلك لتتأكد الحقيقة، حقيقة الوحي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمر الذي جرى للنبي عليه الصلاة والسلام كان أمرا ذا هيبة وذا أثر قوي على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى السيدة خديجة يرتجف فؤاده وجلاله، لم يكن يشك فيما قد جرى، ولقد ثبت يقينه ما جرى بينه وبين ورقة بن نوفل عندما قال له هذا هو الوحي الذي أنزل الله على موسى وغيره من الأنبياء. ثم بين له أنها بداية طريق لاحبة طويلة شاقة، لكنها مهمة قدسية هي بينه وبين ربه، يكلفه ربه جل شأنه بها ليبلغ رسالة الله إلى البشر. والبشر من شأنهم أن يكون هناك من يتلقى الحقيقة بإنصاف وعقل، ومنهم من يتأبى لأنه يتشبث بالتقاليد أو يتشبث بالخرافات أو يعاند الحقيقة حتى وإن كانت واضحة المعالم. هناك من يرى بأم عينه وينكر، ولكن هذا لا يعني أن يتوقف الداعية عن دعوته، يصبر حتى يقضي الله أمره. الوحي هو الخط الفاصل بين، كما قلت قبل قليل، بين ذكاء الأذكياء وإبداع المبدعين واختراع المخترعين وبطولة الأبطال وشجاعة الشجعان، وبين من يتلقى عن الله عز وجل، فتكون شجاعته تثبيتا من الله عز وجل لقلبه، ويكون ذكاؤه إلهاما من الله عز وجل له في مواقف لا يمكن للأذكياء أن يبلغوها، ويكون كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ولقد ارتاب المرتابون وشكك المشككون وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا بل افتراه. هنا بدأت المعركة العقلية التي لا مجال للحوار فيها إلا بناء على المحاجة. قال له: إذا كان هذا الكلام من وضعي فهو من وضع بشر. هنا لابد أن نذكر أن المخترع قد يخترع، فهل يعجز من بعده؟ لا شك أن له مزية الإبداع، لكن من بعده يأتون فيطورون ما أبدع ويحسنون ما اخترع ويصلون إلى ما لم يكن يتخيل المخترع من التطوير والإبداع. وهذا ما كان في آلة الطباعة، وهذا ما كان في المصباح الكهربائي، وهذا ما كان في اختراع البنسلين أو اختراع ذلك من المخترعات والمكتشفات. نعم، لمن أبدع فضيلة الإبداع ومزية الإبداع، ولكن الذين جاءوا بعد ما عجزهم ذلك. هنا يقول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. سورة، لو جاءوا بسورة من ثلاثة آيات أو أربع آيات كسورة إنا أعطيناك الكوثر لكسبوا الرهان. هو تحداهم بالقرآن جملة، فقال ربنا تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الجن والإنس، الإنس والجن، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتحدى أرباب البيان، فرسان البلاغة، الشعراء والخطباء والبلغاء، يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم تحداهم بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم بسورة من مثله. ودوافع التصدي لهذا التحدي تستثيرهم وتحرضهم، ولكنهم وقفوا عاجزين فقالوا: والله ما يقول مثل هذا بشر.
كبيرهم قال ذلك عندما قال والله ما هو السحر ولا هو الشعر ولا هو الكهانة، والله ما يقول مثل هذا بشر. هذا اعترافهم، ولا يزال التحدي قائما إلى يومنا هذا بعد 14 قرنا. في جوانب الإعجاز القرآني لا يزال التحدي قائما، ولا يمكن لبشر أن يأتوا بمثل سورة منه، ولن يأتوا بهذا. قرر كتاب الله عز وجل. إذن نحن أمام منهج إلهي، ولسنا أمام وضع بشري. لا يقارن ديننا الذي تسجدون لمن أنزله وتركعون لمن أنزله، لا يستوي هذا الكتاب هذا الدين مع أي وضع بشري. وضع البشر للبشر استعباد من البشر للبشر، أما وضع الإله فهو أمر تكليفي ونظام تكليفي أنزله الله عز وجل، الذي أوجدنا وفرض على كياننا أمره التكويني، ومن نعمره ننكسه في الخلق، كل نفس ذائقة الموت، خلقنا من ضعف وبين لنا سنن خلقنا وسنن الكون. هذا هو الأمر التكويني الذي أركع وأسجد وأخضع له الإنسان شاء أم أبى، ثم انسجم معه الأمر التكليفي الذي تمثل في الشريعة الربانية على امتداد رسالات السماء التي أنزلها الله عز وجل. إذن فلا ينبغي أن يكون هناك أي مقارنة بين أنظمة ابتدعها الإنسان وبين تشريع أنزله الديان. الإنسان تحكمه شهواته ومحدودية تفكيره وعصبياته، أما رب السماوات والأرض فهو أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أقول هذا لكي تزداد ثقتنا بديننا والتزامنا بهدي ربنا وتمسكنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن هذا الدين لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرون.